لا تكن خير القوى،
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه، وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى. فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا، عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، وصلنا إلى قول المؤلف: ويلزم رد المغصوب، يعني ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقادر على رده. هذا بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله. فمن غصب شيئا لزمه رده، إذا كان باقيا. وهل للمغصوب أن يطالب الغاصب بضمان منافع المغصوب؟ وهل للمغصوب أن يطالب أو يطالب الغاصب بضمان منافع الأعيان المغصوبة كالدار والدابة ونحو ذلك؟ صورة المسألة: جاء شخص وغصب دارك، أو غصب أرضك، أو غصب سيارتك، وجلست في يده سنة ثم ردها ولم تتغير. الآن يجب الرد، أليس كذلك؟ فهل للمغصوب أن يطالب الغاصب بأجرة المنفعة التي حبسها الغاصب عن المغصوب؟ الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء، أن ضمان المنافع الأعيان مضمونة، خلافا للأحناف. في قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما رواه أبو داود والترمذي. ولأن المنافع أموال متقومة، ولأن المنافع أموال متقومة، وقد جعل الشارع هذه المنافع مهرا. إني أريد أن أنكحك على إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، فهي مهر يرحمك الله. وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. أما النقد يعني غصب منك نقودا وأبقاها مدة سنة، فهل تطالبه بمنفعة ما لو تعاملت بهذه الأموال استطعت؟ مثل حبست البنك، حبس حسابك الجاري ولم تستطع أن تدخل عليه، أو وهذا واقع كثير، عندك حساب في بنك وحولته إلى بنك آخر، واضح؟ فالحوالة هنا قيمتها 1,000,000، كل ما جئت إلى البنك المحال عليه قال لك: إلى الآن لم يدخل بحسابي، وكلما ذهبت إلى البنك المحيل
قال أن حولناه ولا صار شيء. والأصل الإشكال منين؟ من البنك المحيل، أليس كذلك؟ فمنعه، لأن أكثر البنوك هنا يسحبون من حسابك ويبقيها عندها الفرع نفسه، ينتفع منها 10 أيام، 15 يوم، 20 شهر، ثم بعد ذلك يحولها لك. هذا الغصب هذا ما زاد على نقل المثل اللي هو 10 أيام، هم يجعلون الحوالة من 3 أيام إلى 10 أيام إذا كانت مبلغ كبير، ما زاد على ذلك. هل لك أن تطالب بمنفعة النقود؟ واضح الآن المسألة؟ عامة الفقهاء خلافا للمالكية يقولون إن النقود لا تضمن، لأن ضمانها هنا ضمان فوات منفعة، أليس كذلك؟ وضمان فوات المنفعة لا تضمن، إلا إذا تصرف بها الغاصب بالمضاربة أو بشراء سلع ونحو ذلك. واضح الآن؟ جاء الغاصب فاشترى بها، مثل ما يفعل أصحاب المساهمات العقارية، يفتح مساهمة أرض معينة ثم يتبين الأرض فيها إشكال، فيقضي القاضي أن الأرض ليست لي فاتح المساهمة، فيبقي الأموال عنده، فيطالبونها الناس وهو عنده، يضارب بها بالأسهم أو يشتري بها أرضا أخرى، فهو غاصب، أليس كذلك؟ قالوا إذا تصرف بهذا المال فإن ربح المال كله، فإن ربح المال كله يكون لمن؟ للمغصوب، وليس لعرق ظالم أجر. واضح القول؟ هذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب أبو العباس ابن تيمية إلى أن الغاصب إن كان قد تصرف تصرفا ينفع المال فإن الربح يكون بينه وبين المغصوب على مضاربة أو ربح مضاربة المثل. وأقول أنه إذا كان غاصبا فليس لعرق ظالم من أجر، ويجب عليه رده ورد المال، لأن هذا المال عين لصاحبه، إلا إذا تصرف ظانا أنه يجوز له. إذا تصرف الغاصب ظانا أنه يجوز له فحينئذ نقول له مضاربة المثل. مثاله مثل الذي يفتحون مساهمات عقارية ويبيعون بعض الأراضي، وتكون عندهم سيولة معي، فهم لا يريدون تصفية حتى تنتهي هذه السيولة، حتى تنتهي هذه الأراضي. واضح؟ عشان الذي يستمعون ربما يكون عندهم تصور، عنده أرض خططها، فتح بها مساهمة وخططها، وعدد الأراضي 1000 قطعة، باع 500 قطعة و500 لم تباع. العادة أن المساهمين أن صاحب المساهمة لا يبي يوزع رأس المال ولا الربح للمساهمين، أليس كذلك؟ حتى تنتهي باقي القطع، حتى تنتهي باقي القطع بيعا. الملاحظ مع الأسف الشديد أن أصحاب المساهمات الأموال الموجودة عندهم يشتري بها أرض أو يضاربها من أصحاب المضاربات العقارية أو بالأسهم، يقول أنا ضامن والحمد لله عندي شيء يغطي هذه الأشياء. نقول لا يا ورحمك الله، هذا تصرف، لكنك حينما تصرفت ظنا أن هذا يجوز لك، فإنه يجب عليك مضاربة المثل، فتأخذ جزء من الربح والربح الباقي كله للمساهمين، ولا يجوز لك التصرف أصلا ابتداء،
لأن هذا في حكم الغصب، لكنك إذا اجتهدت ظانا أن ذلك يجوز لك فإن فيها مضاربة المثل. إذن ثم تفرق بين الأمرين، أليس كذلك؟ الحمد لله. وهذا مع الأسف الشديد تكثر يا إخوان، تكثر كثيرا، بل إن بعض الإخوة هداهم الله يظن أن له المنة على المساهمين، ولا يسوء. المؤلف قال يلزم رد المغصوب إن كان باقيا، لما رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله ابن السائب ابن يزيد ابن الثائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا هازلا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. وهذا الحديث إسناده جيد. يقول المؤلف وجب رده بزيادته، يعني لو أنه غصب شاة أو فرسا أو ناقة ثم طرقها فحل هذا الغاصب فحملت ووضعت ثم تكاثرت بسبب الحمل، فكل هذا المال يكون لمن؟ للمالك، يجب رده سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. متصلة مثل الحمل صارت حامل، منفصلة سقط أو وضعت جنينها. يقول المؤلف وإن غرم أضعافه، يعني يجب على الغاصب أن يرد المغصوب ولو غرم بسبب الرد أضعاف أضعاف قيمة المغصوب. مثل غصب مالا في السعودية ثم ذهب به إلى مصر، التكلفة بنقله من مصر إلى السعودية يكون أضعاف قيمة الأرض المغصوبة من السلع المغصوبة. فإن المؤلف يقول يجب على الغصب أن يرده، ما يقول خلاص خذ هذا مالك وانتهينا، يجب عليه أن يرده ولو غرم أضعاف أضعافه، إلا أن يأذن الغاصب المغصوب، إلا أن يأذن المغصوب. الآن المؤلف يقول وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع، يعني أن الغاصب لو بنى في الأرض المغصوبة أو زرع في الأرض المغصوبة، والزرع دائما يكون النخل الثابت، فإن المؤلف يقول لزمه القلع، يعني لزمه بإذن أو بطلب من المالك، وأرش نقصها وتسويتها والأجرة، يعني أن الغاصب إن بنى في الأرض أو غرس، لكن غرس غير زرع، فالزرع ليس مثل الغرس، فالغرس شيء ثابت عقار مثل ما قلنا النخل، فإن بنى أو غرس فإنه يلزم الغاصب كم؟ أربعة أشياء. يلزمه إيش؟ القلع، أليس كذلك؟ الثاني يلزمه أرش النقص الحاصل بسبب الأرض، يعني مثل اللي يزرعون أراضي الناس، تعرفون الأرض إذا زرع عليها مرة ومرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس تنقص، أليس كذلك؟ فلا بد من إعادة وضع السماد لها، فأرش النقص يضمنه، واضح؟ فأرش النقص يضمنه. الثالث يلزم تسوية الأرض،
إن احتاجت إلى تسوية،
مثل بعض الناس يغصب الأرض ثم يضع فيها عقم أو عقوم، تعرفون رملية، فإنه يجب عليه تسوية الأرض. كذلك يجب عليه الأجرة، لأنها أجرة منفعة أعيان، يجب عليه ذلك. أربعة أشياء. ما الدليل؟ الدليل ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم أجر، أو ليس لعرق ظالم حق. والعرق، عرق ظالم، هو مأخوذ من عروق الشجر، وهو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها صاحبها فيستولي على هذه الأرض ويضع فيها غرسا أو يبني فيها شيئا، ثم تثبت لدى مالكها البينة على أنها له، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم أجر، يعني هذا العروق ليس لك فيها أجر، فيجب عليك أن تقلع حتى ولو نبتت هذه الزروع أو هذه النخل. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ومن الأدلة أيضا هو لأن الغاصب قد استوفى بعض منافع الأرض، لأن الغاصب قد استوفى بعض منافع الأرض، ومنافع الأرض متقومة ومضمونة، فيضمن جميع ما حصل بسببه. أما لو زرع الغاصب في الأرض، لو زرع الغاصب في الأرض المغصوبة، فما الحكم؟ هذا الآن زرع، الزرع لا يبقى، أليس كذلك؟ فنقول: إن زرع الغاصب في الأرض المغصوبة فلا يخلو الحال من حالين. الحالة الأولى أن يحصد الزرع قبل رد السلعة أو الأرض إلى مالكها، فإن أهل العلم يقولون إن الزرع والحصده كله أو كله لمن؟ للغاصب، لأنه ماله. واضح الآن؟ زرع قمح بأرض مغصوبة، ثم زرعه ثم أدخلها على الصوامع وحصل على مليون ريال، هذا المليون لمن؟ للغاصب. لماذا؟ لأن الغاصب زرع في من ماله هو، فهو نماء ماله، ولكن له، يعني للمالك، أن يطالبه بأجرة المثل. واضح؟ هذا إذا قلنا أنه حصد الزرع. الحالة الثانية إذا استطاع المالك أن يرد المغصوب والزرع موجود، فإن أهل العلم يقولون، اختلفوا، لكن الراجح مذهب الحنابلة، قالوا إن المالك مخير، المالك يعني صاحب الأرض مخير بين أن يبقي زرع الغاصب إلى حصاده بأجرته. واضح؟ من المخير؟ المالك بين أن يبقي زرع الغاصب إلى حصاده وبين أن يأخذ الزرع ويعطي الغاصب نفقة البذر وأتعابه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، يعني ليس للغاصب شيء من الزرع ولكن له النفقة، يعني نفقة البذر ونفقة التعب والماء إذا كان قد جلبه من غير هذه الأرض. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الإمام البخاري رحمه الله. يقول المؤلف: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد، يعني غصب جاء الغاصب وغصب صقرا لزيد من الناس وأخذ هذا الصقر وذهب يصيد فصاد حبارا وأرانب وثعالب، فيقول المؤلف: فكان هذا الصيد لمالكه، فيلزم هنا أن يرجع الغاصب. ماذا يرجع؟ يغصب، يرجع ماذا؟ نحن قلنا حبارة وأرانب وثعالب، فيجب عليه أن يرجع الحبارة والأرانب والثعالب، صح؟ الثعالب ليس بصيد فلا يرجعه، لكن يرجع الصيد لأن الثعلب غير متقوم، ليس بمال، واضح؟ ليس بمال. يقول المؤلف: فهذا الصيد لمالكه. لماذا؟ لأن هذا الصيد إنما جاء من مال الغاصب المغصوب، ومثل ذلك ما لو سرق منه شبكة لصيد البحر أو لصيد الطيور. الآن فيه صيد الطيور في شبكات ولا لا؟ الآن في شبكات توضع في وقت الطيور المهاجرة، توضع شبكات، مجرد أن الطير يضع رجليه في هذه الشبكة إلا ويقتلب إلى أسفله، وصار هذا ميسورا، بربع ساعة يصيدون 1000 من الطيور. فلو حصل غصب فإن الطيور كلها تكون ملكا للمالك. طيب، ولو غصب منشارا ومطرقة وبدأ يعمل بها في إصلاح الأبواب والنجارة، فإنه هل يلزمه أن يعيد هذا الصنع للمالك أم لا؟ ها؟ نقول: لا يلزم، لأن هذا العمل من عمل يده، ولكن للغاصب للمغصوب أن يطالب بأجرة مثل المنشار والمطرقة. يقول المؤلف: فإن ضرب المصوغ، يعني جاء الغاصب فغصب من شخص ذهبا ثم صاغه، يعني جعله طقم جديد، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب. القصار هو الذي يصبغ الثوب أو يبيض الثوب، ونجر الخشبة حتى صارت بابا يعني ونحوها، أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه. هنا يقول المؤلف رده وأرش نقصه. لا شك أننا قلنا أن الرد واجب، أليس كذلك؟ ولكن هنا مسألة الرد تنقسم إلى قسمين: ما يمكن رده إلى الحالة الأولى كالحلي والأواني ونحو ذلك، فهنا يجب أن يعيده الغاصب إلى حالة الأولى، ولو كان ثمة نقص بعد الإعادة فيجب عليه أن يتحمل أرش النقص. الحالة الثانية ما لا يمكن رده على حالته، مثل الخشب إذا صنعه أبواب، ومثل الطين الفخار إذا صنعه بعض الصناعات، فهنا لا يلزم رده، لأن رده سوف يجعله أقل وأكثر نقصانا، فإنه حينئذ يلزمه الأرش النقص، ويلزمه أيضا القيمات القيمة. واضح الآن؟ يعني مثل البيضة صارت فرخا، هل يمكن يرده؟ لا يمكن، ولكنه يلزمه أرش النقص وقيمة هذه البيض، ويكون فرخ لمن؟ لمن؟ الآن بيضة صارت فرخا، ها؟ قلنا هنا يقول المؤلف رده وأرش نقصه. هل البيضة يمكن ترجع؟ طيب كيف يسوي؟ يرد الفرخ ويرد الأرش الحاصل بسبب نقص البيض. واضح؟ هذا المقصود. تعالنا نقف عند هذا، صلى الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن خائر القوى،
وكن مثل فلاح ويسعى لرزق.